بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي قصدا ونية، قصده ونيته، أي قصدا ونية، فهي كناية عن الإخلاص، كناية عن الإخلاص. وقوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حكما وشرعا، أي حكمها أنها هجرة إلى الله ورسوله، وشرعا أنها مقبولة صحيحة. وقوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، الدنيا بضم الدال على المشهور، دنيا بضم حرف الدال. وسمي الدنيا لدنوها وسبقها الدار الآخرة، دنيا لأنها سبقت الآخرة، وقيل لدناتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أو امرأة ينكحها، أي يتزوجها كما في رواية في الحديث. وخص المرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها، أي داخل هي في الدنيا يصيبها. وخص المرأة بالذكر بعد ذكر ما يعمها للاهتمام بها والتحذير عنها، لأن الافتتان بها أشد. وقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فهجرته إلى ما نواه من الدنيا والمرأة، فهجرته إلى ما نواه من الدنيا والمرأة. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا، وكمالا ونقصا، وطاعا وطاعة ومعصية. فمن قصد بعمله الرياء فقد فسد عمله. وفيه أن النية شرط أساسي في العمل، أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن الغلو في استحضارها يفسد على توضيح المتعبد عبادته. يعني عندما يقول نويت أن أقول أن أصلي، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. يعني لا يلزم أنك تقف وتنوي، لكن مجرد قصدك للصلاة هذه نية، قصدك للصوم هذه نية، قصدك للصدقة هذه نية. وفيه أن النية محلها القلب، واللفظ بها بدعة. إذا قال نويت أن أصلي العصر 4 ركعات مؤتما لا إماما، هذه بدعة، وهذا يفعله كثير من عامة الناس. وفيه وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا. وفيه وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. وفيه أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قوله وعن أم المؤمنين، أي في الاحترام، أم المؤمنين في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح، أم للمؤمنين في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح دون النظر والخلوة، فلا يجوز النظر إليهن في حال حياتهن والخلوة بهن من أجنبي. هي أمك شرعا، ومعنى الأمومة هنا الاحترام والتعظيم وتحريم النكاح. ولذا كان الصحابة يسألون عائشة من خلف الحجاب، وكذا سائر أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين. قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقوله أم عبد الله أي تكنى عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله، ولم يكن لها ولد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شرف الكنية، وأنها من العادات الطيبة التي أقرها الإسلام. وقوله عائشة هي بنت أبي بكر، وأبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان الصديق بنت الصديق المبرأة في القرآن العظيم، قرآن يتلى ويتعبد به في الصلاة وغيرها في براءة عائشة رضي الله عنها. فرضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها، كلهم صحابة، هي وأبوها وجدها صحابة. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أي عقد عليها ودخل عليها في المدينة بعد الهجرة. ولها فضائل كثيرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وهي أعلم نساء الأمة بالإجماع، أعلم نساء الأمة بالإجماع عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيح في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام جبريل جاء بك في حرير، فقال: هذه زوجته. فقلت: يكن من عند الله فيمضي. جبريل عليه السلام جاء بها في المنام في أساورة من حرير وقال: هذه زوجتك، مرتين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ومن الرجال؟ قال: أبوها. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال جبريل: أقرئ عائشة مني السلام. وقال عمار رضي الله عنه: إنها زوجة نبينا في الدنيا وفي الآخرة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. وكان الناس يقصدون بالهدايا يوم عائشة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، فمناقبها كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. ولم يطعن فيها إلا شرار الخلق من الرافضة وأضرابهم، ويتهمونها بما برأها الله منه. وبإجماع الأمة أن من اتهم عائشة بما برأها الله منه أنه كافر بالإجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء أرض ملساء لا شيء فيها صافية. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم، قالت عائشة رضي الله عنها متعجبة من وقوع العذاب على من لا إرادة في القتال، حين قال: يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وهم قوم ليس كلهم عازمون على القتال، فيهم من هو مكره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ ومعنى أسواقهم السوق من الناس الرعية الضعفاء والمساكين الذين هم تبع الجيش وتبع الأمراء، السوق من الناس الرعية ومن دون الملك. وكثير من الناس يظنون أن السوق أهل السوق أهل الأسواق، وليس كذلك. ومنهم من قال المراد بالسوق هنا أنهم لكثرة هذا الجيش، جيش كبير، لكثرته فيهم أسواق يبتاعون ويشترون فيها. وقوله: ومن ليس منهم وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم يعني قولها رضي الله عنها، أي ممن خرج بقصد القتال، ليس منهم أي ليس ممن خرج لقصد القتال، وإنما وافقهم في صحبة الطريق قد يكون خرج معهم ولا نية له في القتال وإنما هو ضعيف، وقد يكون أناس مشوا معهم في الطرق ولا هم لهم في قتال ولا نية. قال: يخصف بأولهم، أي بجملة القوم كلهم، يخصف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون أي ويعاملون، ثم يبعثون أي يوم القيامة، ثم يبعثون على نياتهم أي يعاملون عند الحساب على نياتهم، فيعامل كل بقصده من الخير أو الشر. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم، من رضي بقولهم ومقالهم وكان معهم في معصيتهم تلزمه العقوبة. وفيه أن الأعمال تعتبر بنية العامل ثم يبعثون على نيته، أن الأعمال تعتبر بنية العامل. وفيه أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة الصالح والطالح، والعقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحدا، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث متفق عليه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.